فإذا جاز الطعن فيهم جاز الطعن في نقل الآية من باب أولى. وبيان ذلك أن المسلمين أن الصحابة والمسلمين جميعا كلهم يتوضؤون، وكلهم من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عن غيره، فكلهم يتوضؤون، ليس هناك أحد لا يتوضأ ويسلم، بخلاف نقل الآية المائدة فإنه ليس كل أحد يحفظ الآية، ليس كل أحد يحفظ الآية، لكن كل واحد يتوضأ، كل واحد يتوضأ ويصل رجليه. فالذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين المكشوفتين ومسح على الخفين أكثر عددا وتواترا من الذين نقلوا لفظ الآية. فإذا جاز الطعن فيهم وهم عدد كثير جاز الطعن في نقل الآية، ولا يجوز الطعن في نقل الآية لأن الآية متواترة، فلا يجوز النقل الطعن في الذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب الجمهور أيضا عن قراءة الجر التي استدل بها الرافضة وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم جوابين. الجواب الأول أن قراءة النص محمولة على غسل اليدين المكشوفتين، وقراءة الجر محمولة على مسح المسح الخفين إذا كان فيهما خفان. فإذا كانت الرجلين مكشوفتان تغسلان بدليل قراءة النص، وإذا كانت مسحورتين بالخفين تمسحان بدليل قراءة الجر. فقراءة الجر محمولة على مسح الخفين، وقراءة النص محمولة على غسل اليدين المكشوفتين. وهناك جواب آخر، وهو أن المسح يطلق معناه واسع، يطلق على الغسل بالماء ويطلق على المسح بدون ماء، يطلق على الإسالة وعلى الإصابة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، المسح يطلق على الغسل ويطلق على إمرار العضو باليد. فالوضوء يسمى غسل في اللغة العربية، يطلق المسح على الإفاضة والإسالة وصب الماء، ويطلق على إمرار العضو بدون ماء أو مبلولة بالماء. فيكون معنى قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، فالمسح غسل بالنسبة إلى الرجلين وإمرار للعضو في اليد على العضو مبلولة بالماء بالنسبة للرأس، لأن المسح يسمى غسل كما تقول العرب تمسحت للصلاة، تمسحت للصلاة يعني توضأ. وخلاصة أن الرافضة ليس لهم متمسح، ليس لهم قدر لا في الآية ولا السؤال، الآية رد عليهم والسنة متواترة فيها رد عليهم، والرافضة ليسوا أهلا لأن يؤخذ بقولهم وخلافهم. نعم لا صحيح، لكنها لها محمل صحيح، هي شاذة، لكنها محمولة على مسح الخفين، أو محمولة على أن لفظ المسح في الآية يشمل الأمرين، يشمل الغسل ويشمل المسح، لأن المسح في اللغة العربية يطلق على الإسالة ويطلق على الإصابة. الإسالة صب الماء، والإصابة إمرار العضو، إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء. وهذا مأخذ من قوله برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، الباء عند أهل العربية للإلصاق، ومعنى أنه لا بد أن يلصق شيء من الماء بالرأس، امسحوا برؤوسكم. فهناك فرق بين قولك مسحت رأسي ومسحت برأسي. إذا قلت مسحت رأسي معناه تمر اليد على الرأس من دون ماء، وإذا أتيت بالباء وقلت مسحت برأسي لا بد أن تأخذ ماء وتلصق، تمسح الرأس مبلولة، تمسح الرأس باليد مبلولة بالماء. هذا مأخوذ من كلمة باء، من الباء التي للإلصاق. فإذا قلت مسحت رأسي تمر اليد على العضو من دون ماء، وإذا أتيت بالباء التي للإلصاق لا بد أن تلصق شيئا من الماء عند المسح. والمسح في اللغة العربية يطلق على صب الماء ويطلق على المرور، مرور. فالآية امسحوا تشمل الأمر، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم إمرارا، وبأرجلكم إفاضة وإسالة، لأنها لأن لفظ المسح في اللغة العربية يشمل الأمرين، يشمل صب الماء ويشمل إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء. ولا الجواب الثاني أن قراءة الجر محمولة على مسح الكفين، وقراءة النص محمولة على غسل اليدين مكشوفتين. والسنة المتواترة التي نقلها أكثر من الذين نقلوا في الآية حجة مع الغافرة لا يستطيعون الجواب عنه.
باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه عن حمران مولى عثمان بن عفان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
نعم، هذا هو الوضوء الكامل، في أنه غسل يديه ثلاث مرات، هذا مستحب. أفرغ من الإناء فصب على يديه ثلاث مرات مستحب قبل الوضوء، إلا من نوم الليل فإنه واجب عند أحمد وجماعة ومستحب من الجمهور. ثم أدخل يده في الوضوء، الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء بالضم نفس الفعل، الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ، أما الوضوء بالضم فهو الفعل، هذا هو المشهور. وقيل يطلق أحدهما على الآخر، أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر، هذا فيه المضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذا فيه المضمضة والاستنشاق والاستنثار هنا من فعل عليه الصلاة والسلام. والحديث السابق فيه قوله عليه الصلاة والسلام فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا قوله وهذا فعله، فالانتثار والاستنشاق والمضمضة ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه كل واحدة من ثلاث مرات ثم مسح برأسه، قل مسح برأسه البالغ الساق، يعني أخذ ماء وألصقه في يده ثم مسح رأسه، لأن البالغ الساق لو لم تأتي الباء لفهم منها أمرار اليد بدون ماء، لكن لما جاءت الباء صارت في يد الساق، مسح برأسه يعني ألصق بيده شيئا من الماء ثم مسح برأسه، وليس المراد صب الماء على الرأس، لا، المراد يبل يديه بالماء ثم يمسح بهما رأسه ثم غسل رجليه كل رجل ثلاث مرات ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني لا يحدث هذا الشيء من الوساوس. واللفظ الآخر يقبل فيهما على الله بقلبه ووجهه، هذا من أسباب المغفرة لمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض. نعم.
باب غسل العقاب. وكان ابن سيرين يغسل مواضع الخاتم إذا توضأ.
باب
غسل العقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ.
نعم، يعني إذا كان الخاتم ضيق لابد أن يحرك حتى يصل مكانه، إذا كان الخاتم في اليد والساعة على الساعد إذا كان ضيق لابد يحركه ويصل ما تحت، أما إذا كان واسع فلا يحتاج تحريك، إذا كان واسع يتحرك هذا ما يحتاج، أما إذا كان ضيق لابد أن يحركه، إذا كان يصير يحرك الخاتم حتى يصل ما تحت لذلك الساعة. نعم، لأنه لابد من تعميم العضو. نعم. كرم السيرين.
كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من مطهرة. قال أسبغ الوضوء. فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار.
أبا القاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لأحد أن يتكنع بها في حياته, ولهذا قال لا تكتنوا بكنيتي هذا في حياته. قال أسبغ الوضوء, يأتي أبو هريرة إلى الناس ومتوضأ من المطهرة, من المطهرة يعني الماء الذي يتوضأ به, يقول أسبغ الوضوء يعني بلغوا وتفقدوا حتى لا ينبو الماء عن شيء من أعضاء الوضوء. فإن أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء فإن ويل الأعقاب من النار. ويل الأعقاب مؤخر القدر يعني العقاب التي لا يصيبها الماء. أسفل الوضوء.
قال أسفل الوضوء.
نعم.
فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار.
نعم, يعني العقاب مؤخر القدر التي لا يصيبها الماء, وفي لفظ ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. بطن القدم الذي ينبو عنه الماء, ينبغي الإنسان يتفقد العضو, يتفقد ما بين الأصابع وبطن القدم والعقب حتى يصبح الوضوء ويبلغ. نعم. لمعة. إذا كان الوقت قريب هو يغسل هذه اللمعة ويغسل ما بعدها. إذا كان في اليد يغسل اللمعة ويمسح رأسه ويغسل رجليه. وإذا كان طال الوقت بحيث أنه تفقد الموالاة يخل بالموالاة يعيد الوضوء من جديد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة بعد الصلاة فقال ارجع فأحسن الوضوء. بعد الصلاة أمره يتوضأ ويعيد الصلاة. إذا كان بعد الصلاة يتوضأ ويعيد الصلاة. وإذا كان قبل الصلاة إن كان الوقت قريب غسل هذه اللمعة وما بعدها. وإن طال الفصل أعاد الوضوء من جديد. لأن الموالاة لابد منها. الموالاة هو أن يوالي بين أعضاء الوضوء, الوجه واليدين والرأس واليدين, بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى يشف الذي قبله في الوقت المعتاد الذي ليس في شدة ريح. نعم.
كما يبللها فقط بالماء دون حاجة غسل ما بعدها؟
لا, لا بد من الترطيب إلا إذا كان الرجل هي الأخيرة. كان الرجل يقف. نعم.
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين, ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ في السفرة, ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال, ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله رضي الله عنه أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين, وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها, فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها, فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
نعم. هذه الأربع الذي سأل عن أبي جريج, جريج سأل عن ابن عمر قال لي رأيتك تصنع هذه الأمور الأربعة, بيّن له ابن عمر رضي الله عنه وجه الصواب فيها. قال لي رأيتك لا تمس يعني إذا طفت بالبيت لا تمس من الأركان إلا ركنين اليمانيين, ركن اليماني وركن الذي الحجر, يقال لهم الركن اليمانيان تغليب مثل القمران تغليب والعمران, وسمي الركن اليماني لأنه جهة اليمن, والمراد باليمن تهامة كلها تسمى يمن, كل ما كان عليه الكعبة تسمى يمن, فسمي الركن اليماني لأنه مقابل, والركن الحجر يسمى الركن اليماني تغليبا, وأما الركن اللي بعده ركن قال الشامي والعراقي. فقال له ابن جريج رأيتك إذا طفت بالبيت ما تمسح من الركان إلا ركنين اليمنيين ولا تمسح الركنين الشاميين الشامي والعراقي. فقال أما هذا فلأني رأيتك إذا طاف البيت لا يمس يعني لا يمسح إلا ركنين اليمنيين ما يمسح إلا الركن الحجر يمسح ويقبل عند الاستطاعة وركن اليماني يمسح ولا يقبل يمسحه ويكبر والله أكبر ركن اليماني يمسحه ولا يقبل ويكبر فإن عجز فلا يكبر ولا يشير إليه. أما الركن الحجر فإنه يمسح ويكبر ويقبل فإن عجز أشار إليه وكبر. أما الركن اليماني فالصواب أنه لا يكبر إذا عجز عنه وقال بعض العلماء يكبر. وأما ركن الشامي والعراقي فلأنه السبب فيها لأنه ليس على قواعد إبراهيم لأن قريش أخرجت من الكعبة الحجر ويقارب 6-7 أذرع إلا قليلا 6 أذرع ونصف ليس من الكعبة أخرجوه لأنه أرادوا أن يبنوا الكعبة بمال الحلال فجمعوا من المال الحلال في الجاهلية ولم يجدوا شيئا يكفي ما يجدوا مالا يكفي من الحلال في بناء الكعبة كل الأموال اللي عندهم ربوية كلها سحر ما وجدوا إلا قليل فبنوا الكعبة بالحلال ولما لم يستطيعوا أخرجوا الحجر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركن اليمنيين لأنهما على قواعد إبراهيم ولا يمسح الركن الآخرين لأنهم ليس على قواعد إبراهيم. وأما النعال السبتية هو اسم السبت والقضاء اسم السبتية ليس فيها شعر قال فلأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعلين ويتوضأ فيها هذا الشاهد ويتوضأ فيها ولا يمسح على الرجلين هذا الشاهد الترجمة أنه يمسح أنه يتوضأ بالنعال يتوضأ بالنعال إذا كان على النعلين يتوضأ بالنعال ولا يمسح على النعلين ولا يمسح على القدمين كما تفعل الرافضة إنما المسح على الخف أو الجورب إذا كان ساتر المفروض تجاوز الكعب مستور بالجلد أو بالصوف هذا يسعى لذلك السماء على الطهارة أما الرجلين يتوضأ فيهم كما في هذا الحديث. وقال رأيتك تمسح تصفغ بالصفرة حين الرسول قال إني رأيتك تمسح بالصفرة فأنا أصفغ بها يعني شعر اللحية تصفغ الصفرة وجاء في الحديث الآخر بالحمرة وهو بالحنة والكتم وهذا هو الأفضل. قال إن أحسن ما غيرتم به هذا الشبه حنة والكتم الحنة أحمر والكتم أسود فإذا خلط صار يضرب إلى الحمرة هذا هو الأفضل. جاء أن أبا بكر كان يصفغ بالحنة والكتم وكذلك عمر رضي الله عنه ويصفغ بالصفرة وحدها أو بالحمرة وحدها فلا بأس. أما السواد الخالص هذا فيه خلاف بين أهل العلم وظاهر لحديث المنع من العلم من أباحه ومنهم من منع أو صواب المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي به ابن أبي وحافة والد أبي بكر ولحيته ورأسه كالثغرة بيضا قال غيروا هذا وجنبوا السواد. وأما الإهلال قال إنك لا تهل إلا إذا كان يوم التروية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهل إلا إذا كان يوم التروية يوم الثامن للحج. نعم ها حمله لا هو المراد هذا لا الثوم ما يصل في هذا. نعم
باب التيمم في الوضوء والغسل.
نعم الحنة أو الصفرة أو الحنة والكتم كل هذا جائز. نعم
باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسحوق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعره وترزله وطهوره في شأنه كله.
وهذا فيه مشروعية التيمم في الوضوء والغسل يعني يبدأ باليمين في في الوضوء يبدأ بغسل يده اليمنى قبل اليسرى، وفي الرجلين يبدأ بغسل رجله اليمنى قبل اليسرى، وفي الغسل يبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر. هذا هو السنة وهذا هو المستحب، وينبغي بكل حال أن يبدأ باليمين، وهو المشهور عند أهل العلم أنه الاستحباب، فلو بدأ باليسار قبل اليمين صح وضوءه عند جماهير العلماء، وإن كان ينبغي الإنسان أن يعتني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيمينه، والنبي يعجب التيمن في تنعله يعني في لبس النعل، وترجله تسريح الشعر، حينما يسرح شعره يبدأ بالشق الأيمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق رأسه إلا في حج أو عمرة، كان شعره يطول ربما وصل إلى شحمة الأذن أو إلى وفرة، قد يكون له لمة أو وفرة إلى الأذن أو قريب من الأذن، فكان يسرح عليه السلام، فإذا سرح يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، والطهور اليديه باليمين قبل اليسار، والنعل يلبس ماء اليمين قبل اليسار، والخلع بالعكس، ودخول المسجد قدم رجله اليمنى، والخروج قدم رجله اليسرى، هكذا كان النبي يعجبه التيمم في تنعله وطهوره وشيئا كله. والطهور كذلك يعني الوضوء يبدأ باليد اليمنى يغسل اليمنى قبل اليسرى في اليدين وفي الرجلين. نعم.
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم.
وهذا فيه مشروعية التماس الوضوء إذا حان الوقت، يعني يكون يطلب الماء إذا جاء الوقت في السفر، يطلب الماء عن يمينه وعن شماله. قال العلماء أخذ من هذا الحديث وغيره أنه ينبغي الإنسان أن يطلب الماء في رحله وفي قريب منه، يطلب يقول: هل عندكم ماء؟ يبحث عنه في السيارة، يبحث عن إذا كان قريب منه. بعض الناس يتساهل لا يبالي، يقول ما قريب منه، يقول نحن في السفر، ثم ينزل ويتعفر يعني يتيم ويتساهل، والماء قريب منه، ينبغي الإنسان أن يعتني كله عناية. ولهذا قال العلماء ينبغي له أن يطلب الماء أمامه وعن يمينه وعن شماله، وإذا كان قريب كذلك، وإذا كان قريب له بسيارته وكان وقت واسع طيب، هذا ينبغي الإنسان يعتني ولا يتساهل بهذا، لأن الإنسان لو كان له حاجة يسيرة ذهب وآتى بها، وكذلك يحمل الماء معه في الإمكان، يحمل في جيك وما أشبه ذلك ولا يتساهل. والآن متيسر الحمد لله حمل الماء ووصول الماء، فلا ينبغي الإنسان يتساهل. بعض الناس تجد الوقت قريب والوقت واسع والماء على طريقه، ثم يتوسط بين المائين ويقول الحمد لله عفو الله أضرب عفو، والماء أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله هو قريب منه، ينبغي أن يلتمس الماء، يلتمس لما حارس الصلاة يلتمس الماء، يلتمس يعني يطلب، ينبغي الإنسان يطلب ويبحث عنه فلا يتساهل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حارس الصلاة طلبوا منه فلم يجدوه، فأتي بماء قليل، وفي لفظ بمخضب، ماء قليل بمخضب، فوضع أصابعه في يده فيه فتصغر المخضب عن يده، يعني قليل ماء قليل فيه ماء قليل، ثم وضع يده فيه وفرج أصابعه فنبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة، ماء كثير حتى توضأ كلهم على خلفه كل جيش. وهذا من آيات الله العظيمة وقدرته، وهذا على أن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما قليل ما في نص، جيش عظيم نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وحتى توضأ الجيش كله على آخره. وهو من علامات النبوة ومن دلائل النبوة على السنة أنه نبي الله الحق، وهذا من الدلائل والمعجزات التي لا يستطيع البشر أن يصلوا إلى شيء منها مهما كان، لا من البشر ولا من الحيوانات، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون فإن جنسها مقدور لغيره. الساحر مثلا قد يطير في الهواء تشاركه الطيور تطير في الهواء، قد يمشي على الماء تشاركه الفتان، لكن نبع الماء من بين الصابع أين الشبيهة؟ ليس لها شبيه ولا مثيل، ولا أحد يستطيع من البشر ولا من الحيوانات ولا من غيرها أن يكون لها مثل هذا، مثل المعجزة. هذه معجزات الأنبياء لا يصل إلى أحد البشر، مثله المعراج إلى السماء. أما ما يفعله السحرة من بعض الخوارق فهذه جنسها مقدورة إما للحيوانات وإما للحيتان وإما للطيور. نعم. الله أعلم، هذه معجزة. مثل تكثير الطعام من المعجزات، الطعام القليل جاء في أحاديث طعام قليل فيه كفاء مئات من الناس، كل هذا من المعجزات التي من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يستطيع البشر أن يكونوا فيها. نعم.
باب الماء الذي يوصل به شعر الإنسان.
بركة. نعم. أشهد. على كل حال كلها معجزات، كلها معجزات الأنبياء، أقول كلها معجزات الأنبياء. والله تعالى له الحكمة البالغة. نعم. في إيش؟ هذه ذكرها العلماء في كتب العقائد، ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد ونرى المسح على الخفين. قال العلماء مسح الخفين من المسائل الفرعية، لكن ذكر في كتب العقائد للرد على الرافضة، لأن الرافضة لهم عقيدة في هذا، عندهم اعتقاد، وإن كانت المسألة فقهية إلا أنها لما صار الرافضة لهم اعتقاد صارت من المسائل العقائدية، فيذكر العلماء في كتب العقائد فقالوا ونرى المسح على الخفين، يعني خلافا للرافضة، يعني عقيدة عندهم، يعتقدون أنه لا يمسح على الخفين بل يجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. فالعلماء ذكروها في كتب العقائد على أنها مسألة عقدية. لا ما يجب، لكن كونه يحمل أو لا. نعم.
الحمد لله رب
العالمين. إذا كان لا يشق عليه، إذا كان يشق عليه ولا معه مكان ما يشق عليه، وإذا أخذ من بعض كن طيب إذا أخذ. نعم. ها؟ هو حمله كما مكان لا شك أنه هو الأولى. نعم. نعم. صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. قال سفيان: هذا الفقه بعينه. يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة ذكر فيها الإمام البخاري رحمه الله حكمان. الحكم الأول أو مسألتان: المسألة الأولى الماء الذي يوصل به شعر الإنسان هل هو طاهر أو نجس؟ والحكم الثاني سؤر الكلاب، سؤر الكلب هل هو طاهر أو نجس؟ أما الحكم الأول وهو الماء الذي يوصل به شعر الإنسان حكم الطهارة. نقل عن عطاء أنه كان لا يرى به بأسا أن يتخذ منه الحبال والخيوط، يعني أن شعر الإنسان إذا حرق شعر رأس الإنسان ثم ألقي في الأرض وتجمع عنه شيء كما كما يتجمع من الشعور حينما يحرق الحجاج بالمنى، يتجمع شيء من الشعور ألقيت، يجوز أن أخذها وجعل الحبال والخيوط منها، لأنها لما ألقيت صارت مباحة وهي طاهرة يتخذ منها الحبال والخيوط. ولهذا كان عطاء لا يرى بأسا يتخذ منها الحبال والخيوط، لكن الأولى أن يدفنها ولا يتخذ منها الحبال والخيوط، لكن هي ما شعر الإنسان طاهر حكمه الطهارة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترف من الماء من الإناء وهو يغتسل، ولا بد ويخلل شعر رأسه ولحيته، ولا بد أن يتساقط شيء من الشعر الميت في الإناء، فلو كان شعر الإنسان نجسا لا خل بالماء، ولكنه طاهر. هذا الصواب أنه طاهر، الماء الذي يصل بشعر الإنسان طاهر، ولهذا كان عطاء لا يرى به بأسا ويرى أنه لا بأس أن يتخذ من الحبال والخيوط. أما الحكم الثاني أو المسألة الثانية بالترجمة هي سؤر الكلاب، سؤر الكلب، والسؤر هو البقية، البقية التي تبقى بعد أكله وشربه، هل هو طاهر أو نجس؟ معلوم أن الكلب إذا شرب يدخل لسانه في الماء ويحركه، فهل هو سؤره طاهر إذا شرب من إناء من وضوء الإنسان وليس له ماء غيره؟ هل يتوضأ منها أو لا يتوضأ؟ ذكر في هذه المسألة عن الزهري أنه قال يتوضأ به إذا لم يجد ماء غيره، إذا لم يكن ماء غيره يتوضأ به، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء، وهذا ماء واجد للماء. وأيده سفيان الثوري وقال هذا الفقه بعينه، هذا الفقه بعينه، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء، وهذا ماء في النفس منه شيء، لأنه شرب منه الكلب فيتوضأ منه ويتيمم. هذا الذي ذهب إليه الإمام البخاري، استدل بقول الزهري وقول سفيان ضعيف عند أهل العلم، ضعيف مرجوح. والصواب أن سؤر الكلب نجس، والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن سؤر الكلب نجس، وهذا الماء ليس ماء مطلقا، ليس ماء مطلقا، وإنما هو ماء شرب منه الكلب. وقد جاء في بعض الروايات، فجاء في الحديث الصحيح أن النبي قال إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، سيسوقه المصنف رحمه الله. وجاء في بعض روايات مسلم في بعض ألفاظه فليرقه، إذا شرب من نايه فليرقه. والصواب في هذه المسألة أنه إذا شرب الكلب من الإناء الذي فيه ماء لا يتوضأ به نجس، وإنما يريقه ويصبه في الأرض ويتيمم إذا لم يجد غيره. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. وما ذهب إليه البخاري من أن سؤر الكلب هذا ضعيف، كذلك الإمام مالك، البخاري والإمام مالك يريان أن الكلب طاهر، وأن الغسل ليس للوجوب، عند البخاري الاستحباب غسل سبع مرات لهن بالتراب، وعند الإمام مالك للتعبد. وهذا قول مرجوح، قول ضعيف. والإمام البخاري وإن كان إماما إلا أنه ليس معصوما، كل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الآراء الفقهية الضعيفة للإمام البخاري رحمه الله، كانه يرى أن سؤر الكلب طاهر، وأنه يجوز الإنسان أن يتوضأ بما شرب منه، هذا قول ضعيف. والصواب أنه نجس، بل هو من أنجس ما يكون، مع الذي يشرب منه الكلب من أنجس ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، فيها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ثم يقال أنه يتوضأ به. الزهري إمام، وإن كان إمام في الحديث أيضا، فمن قال الزهري إذا لم يجد وضوءا غير يتوضأ، يقال إن كان طاهرا فيجوز أن يتوضأ به، سواء وجد غيره ولم يجد غيره، وإن كان نجسا فلا يجوز التوضؤ به، سواء وجد غيره ولم يجد غيره. كيف يقول الزهري رحمه الله إلا إذا لم يجد ماء غيره، إذا لم يجد وضوء غيره يتيمم به؟ كذلك قول سفيان الثوري يقول هذا الفقه بعينه، يعني ان الزهري استنبط من قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالله تعالى انما امر بالتيمم عند عدم الماء، وهذا واجب للماء، فكيف يتيمم وهو يجد الماء؟ فلهذا قال السفري هذا الفقه بعينه يتوضا بهذا الماء الذي سلبه الكلب لكن في النفس منه شيء فيتيمم. فيقال اذا ان هذا الماء اما ان يكون نجس او يكون طاهر، فان كان نجس فلا يحتاج الى وضوء، لا يحتاج الى تيمم، كيف يجمع بين الوضوء والتيمم؟ كيف يتوضا به ويتيمم؟ وكيف يلطخ بدنه بالماء النجس ثم يتيمم؟ اذا كان قول سفيان الثوري انه ماء يتيمم وفي النفس منه شيء ويتيمم، هذا قول ضعيف. والصواب الذي عليه جمهور العلماء ان هذا الماء معه النجس وانه يراق، يجب اراقته كما في بعض روايات حديث الامام مسلم فليرقه يصب في الماء لانه معه النجس، واذا لم يجد غيره يتيمم، هذا هو الصواب. نعم.
قول وفي النفس منه شيء يتوضا به ويتيمم، هذا قول البخاري؟
لا، هذا قول سفيان الثوري. سفيان الثوري يعلق يعقب على قول الزهري. الزهري يقول إذا وجد ماء، إذا شرب الكلب من ماء وضوءه ولم يجد غيره يتيمم، فعقب عليه سفيان الثوري وقال هذا الفقه بعينه، كلام الزهري فقه استنبط من قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا واجب للماء فلا بد أن فكيف يتيمم وهو واجب للماء، يتيمم بهذا الماء. ثم قال سفيان الثوري لكن في النفس منه شيء، ما يعني في النفس لا يكون هناك طمأنينة، النفس غير مطمئنة إلى هذا الماء الذي سلبه الكلب، ويزيل هذا عدم الطمأنينة بالتيمم، لكن هذا قول مرجوح قول ضعيف، لأنه إذا كان في النفس منه شيء إن كان نجسا فكيف يلطخ به نفسه ثم يتيمم، وإن كان طاهرا فيتوضأ ولا يتيمم ولا يحتاج تيمم، كيف يجمع بين البدل والمبدل منه؟ تيمم إنما هو عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وهذا واجب للماء فلا يخلو من أحد، إما أن يكون هذا الماء الذي سيبه في النجس أو طاهر، إن كان طاهرا يتوضأ به ولا يحتاج تيمم ولا يتيمم، وإن كان نجسا فكيف يلطخ نفسه بالنجاسة بالماء النجس ثم يتيمم. المقصود أن هذا قول ضعيف، قول البخاري والزهري وسفيان الثوري قول مرجوح في أن الماء الذي يشرب منه الكلب أنه يتوضأ به، هذا قول مرجوح لأن الماء الذي يشرب منه الكلب نجس إذا كان قليل، كان في الأواني، كان في الأواني قليل قال تؤثر فيه النجاسة، ولهذا جعل في بعض الروايات فليرقه، أما إذا كان معه كثير فشيء آخر، فالأصل أنه لا يتنجس إلا إذا تغير أحد الأوصاف، إذا كان معه كثير وغدير أو عيون أو آبار أو نهار قدران في الصحاري كبيرة هذا لا يؤثر فيه، ترده السباع ولا يؤثر، لكن كلام في الماء القليل الذي يكون في الأواني يشرب منه كلب تنجس، يعني قوله إذا شرب الكلب في إناء أحدكم في اللغة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. نعم، والخنزير كغيره والسباع كذا، الماء القليل اللي في الأواني يعني ينبغي الإنسان يعتني به، لكن الكلب منصوف عليه، أما غيره من السباع فهي كذلك نجسة، السباع كلها نجسة، لكن الماء الكثير ما يؤثر، لكن غير الكلب غير منصوص عليه. والأصل في هذا حديث أبي سعيد قال ماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إلا إذا تغير أحد أوصافه، هذا هو الأصل، لكن الجمهور يرون يفرقون بين القليل والكثير، فالقليل هو ما دون القلتين لحديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالجمهور الفقهاء يرون أنه إذا كان قلتان فأكثر ما يقال خمس قرب أو قلتان هذا ينجس بمجرد ملاقاته، تغير أو لا تغير، وما زاد على القلتين فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح. والصواب أنه لا فرق، لأن هذا منطوق، لأن هذا مفهوم حديث إذا بلغ الماء القلة اللمحة والخبث، مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث، لكن هذا المفهوم قضى عليه حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء، لأن حديث أبي سعيد منطوق، الأصل الماء طهور قليل أو كثير لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. لكن الكلب هذا فيه نص لأنه إذا شرب من الإناء يراق فليرقه. نعم. نعم بعضهم جاء قاس بقية الأجزاء قال ما بأولى، بعضهم قال خاص بالفم، خاص بالفم. قال بعضهم إذا كان الفم هو أشرف الأعضاء فغيرهم باب أولى، وقال آخرون إنما خص الفم لأنه باشر به النجاسة. لكن بكل حال النص إنما هو في الولوغ. نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم.
هذا يدل على أن العالم وإن كان كبير قد يخله بعض الآراء المرجوحة ولو كان كبيرا. فالإمام البخاري إمام له هذا القول المرجوح، وله ما سبق في كتاب الإيمان وهو مرنا أنه يرى أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وأن الإسلام والإيمان مترادفان في باب الإيمان في كتاب الإيمان. والصواب الذي عليه الجمهور أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الإيمان إذا أطلق واحدة دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا أطلق واحدة دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. هذا هو الذي عليه الجمهور والذي قرر شيخ الإسلام ابن تيمية. الإمام البخاري قرر في صحيحه أن الإسلام والإيمان مترادفان، وهذا قول مرجوح. وكذلك أيضا في هذه المسألة أن سؤال الكلب طاهر البخاري ومالك رأينا أن سعر الكلب طاهر، والصواب أنه نجس. فالعالم وإن كان كبير قد يغلط، قد يكون له قول مرجوح وليس معصوما. المعصوم هو نبي الله صلى الله عليه وسلم، هو الرسول. كل يؤخذ، وقال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا هو، إلا صاحب هذا القول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك والمرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله. هؤلاء الأئمة ثلاثة، الزهري إمام عظيم من المحدثين، والبخاري إمام مثل السنة، وسفيان الثوري إمام، ومع ذلك لهم هذا الرأي المرجوح الضعيف، يرون طهارة سؤال الكلب. نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها.
هذا دليل الحكم الأول، المسألة الأولى هي شعر الإنسان. شعر النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، و كونه يحتفظ به لما جعل الله به من البركة، هذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التبرك بشعره وفضلاته عليه الصلاة والسلام. هذا خاص به لا يقص عليه غيره، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان كما جاء أن أم سلمة احتفظت بجبة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تغسل للمرضى، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث الذي بعده قسم قسم على الصحابة. نعم. الحديث اللي بعدها
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره،
يعني في حجة الوداع. جاء في اللفظ الآخر أنه حلق الشق الأيمن وأعطاه أبو طلحة، وحلق الشق الأيسر وأعطاه قسم على الناس الشعرة والشعرتين، كل واحد يأخذ شعرة يتبركون به عز وجل لما جعل الله في فضلاته من البركة. وكان إذا توضأ عليه الصلاة والسلام كان الصحابة رضوان الله عليهم يزدحمون على قطراته يأخذونها تبركون يدركون بها، وإذا سفل أو تنخم كان في كف واحد يدرك بها وجهه وجسده لما جعل الله فيه من البركة. ولما نام عند أم سليم وكان بينهما محرمية نام عندها قيلولة فعرق، فجعلت أم سليم تسلت العرق وتجمع في قارورة. قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله إني أضعه في قارورة لنا مع أطياب لنا وإنه لأطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. هذا خاص به ولا يقاس عليه غيره. وما ذكره الحافظ بن حجر والنووي قال فيه التبرك بالصالحين هذا غلط، الصواب أنه لا يتبرك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أولا لأن الصحابة لم يفعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، خاص بالصحابة، ما أخذوا من فضلات أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، هم أفضل الناس بعد الأنبياء. وثانيا أن هذا من وسائل الشرك، من وسائل الشرك، إنما هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديثين للترجمة، الحكم الأول للترجمة، وهي أن الشعر طاهر، شعر النبي صلى الله عليه وسلم احتفظوا به طاهر، ولا يقال أن هذا إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم هو طاهر وشعر غيره ليس بطاهر، لأن الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستوي مع غيره في الأحكام، ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره سوى فيها. هاتان الحديثان دليلان للمسألة الأولى، وهي أن شعر الإنسان طاهر، ولو كان نجسا لما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولما أخذوه تقاسموا الشعر والشعرتين، وشعر غيره كذا. نعم.
قول عبيدة ما في مبالغة.
نعم.
قول عبيدة ما في مبالغة.
لا.
أحب إلي من الدنيا ما فيها.
نعم. يعني سواء من آثاره عليه الصلاة والسلام، لأنه يتبرك به يستفيد يحصل له البركة.
حدثنا عبد الله بن يوسف.
البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في فضلاته عليه الصلاة والسلام فيما لمس جسده. نعم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطي حلة، لما خط له امرأة حلة ولبسها وكان محتاجا إليها، خرج على الناس قال رجل يا رسول الله ما أحسنها أكسليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وكان لا يرد سائلا. فلما ذهب النبي قال له الصحابة ما أحسن لبسها النبي محتاجا، ثم تقول وتعرفت أنه لا يرد سائلا فتقول أعطني إياها، فقال إنما سألت ولتكون كفني، فكانت كفنة، يعني يريد أن يكون ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم يلامس جسده ليحصل البركة والتبرك، فكانت كفنة، جعلها كفنة له. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
هذا دليل المسألة الثانية وهي سؤر الكلب، الترجمة مشتمل على حكمين وهو مسألتين، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، هذا دليل على نجاسة سؤر الكلب وأنه ليس بطاهر، هو حجة على البخاري رحمه الله، حجة عليه هذا الحديث إذا شرب أحدكم فليغسله سبعا، جاء في اللفظ الآخر إحداهن بالتراب، وفي بعض الألفاظ أولاهن بالتراب، وفي بعض الألفاظ وعصره الثامنة بالتراب، وهذا خاص بطهارة الكلب، يكون أنه لا بد من غسل سبع غسلات ولا بد أن تكون واحدة بالتراب. قال العلماء والحكمة في ذلك أن الكلب فيه جراثيم لا يزيلها إلا التراب، وقد ظهر ذلك الأطباء لما تقدم الطب وعرفوا ذلك، كان سببا في إسلام بعض غير المسلمين، لما حللوا ذلك وجدوا أن اللعاب الكلب فيه جراثيم لا يزيلها إلا التراب، والإسلام سبقهم إلى هذا قبل 14 قرنا من الزمان، ولهذا قال المعفره الثامنة بالتراب في الأولى هنا، والأرجح أن تكون الأولى التراب في الأولى حتى يكون ما بعدها يغسلها. وهذا فيه دليل على أن نجاسة الكلب وأن الكلب نجس وأن النجاسة مغلظة. رحمك الله. وبعضهم قاس عليه بعض الفقهاء قاسوا عليه الخنزير قالوا نجاسة الكلب والخنزير كل منهما تغسل 7 مرات دون التراب، لكن الصواب أن هذا خاص بالكلب لأن يظهر أفصح الناس لو أراد ذلك لقال يسيب الكلب والخنزير. أما النجاسات الأخرى غير نجاسة الكلب فليس لها حد محدد، ليس لها حد، إنما تغسل حتى يغلب على الظن أنها زعل بغسلها وبغسلتين أو 3 ما في شيء محدد. أما حديث أمرت بغسل النجاسة 7 فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، ما في شيء محدد إلا في الكلب، أما غيره يغسلها حتى يزول عن عين النجاسة ويغلب على الظن أنها زعل. وإذا كانت في الأرض فإن تكاثر في الماء كما في بول الأعرابي الذي بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب على بوله ذنوبا من ماء، فليس هناك حد محدد إلا في نجاسة الكلب. والمقصود أن هذا الحديث دليل على نجاسة سوء الكلب، هو حجة على البخاري رحمه الله. نعم. لكن البخاري يجيب عن هذا، يرى أن غسلها مستحب ليس واجبا، يرى أن تغسل 7 مرات استحبابا لأنه لا يرى أنها الكلب نجس، والصواب أنه واجب، والأمر للوجوب، أصل الأمر للوجوب إلا بالصالح ولا صالح. ومالك رحمه الله يرى الوجوب لكن ليس لأنها نجس، تغسل 7 عند الإمام مالك للتعبد، تعبد من باب التعبد لا لأنه نجس، لأن مالك والبخاري يرون أنه طاهر سوء الكلب. والصواب الذي عليه جمهور العلماء وهو الذي يتبع عليه النصوص أن سوء الكلب نجس، وأنه يجب غسله 7 مرات للوجوب لا للاستحباب. نعم. والعلة وليس العلة معقولة ومعروفة، ما يقال أنه للتعبد، معروفة واضحة. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة.
وهذا فيه فضل عظيم في الإحسان إلى البهائم وأنه من أسباب دخول الجنة. فهذا الرجل الذي رأى كلبا يكاد يأكل الثرى من العطش نزل في بئر في خفه وجعل يغرف ويسقي حتى أرواه، فشكر الله له فغفر له. وإذا كان هذا في سقي الكلب، سقي الآدمي أفضل وأفضل أعظم وأعظم أجر، لكن سقي الكلب من أسباب دخول الجنة، فكذلك فسقي الآدمي وإطعام الجائع وسقي الظمأ أجره أعظم وأعظم. وفيه أنه يحصي الكلب ولو كان سؤره نجس، ولا يدل هذا على طهارة. البخاري استدل بهذا على طهارة سؤر الكلب، وقال إنه إذا معناه إذا سقى الخف وشرب من الخف ما تنجس الخف، يلبس الخف يمشي، هذا دليل على طهارة سؤره، وإلا فكيف يسقيه من الخف ويلبس الخف؟ والجواب أن هذا لا يلزم منه الطهارة. أولا أن هذا في شرع من قبلنا في بني إسرائيل، هذا وشرع من قبلنا شرع لنا الصحيح إذا لم يأتي شرعنا بالخلاف، وقد جاء شرعنا بأن سورة الكلب نجس. القاعدة الأصولية أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه، شرع من قبلنا إن جاء شرعنا بخلافه، إن جاء شرعنا بموافقته فهو شرع لنا، وإن جاء شرعنا بخلافه فليس شرع لنا، وإن سكت عنه شرعنا فهو شرع لنا. وهنا ما جاء شرعنا بخلافه، الحديث إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فلا تسمع مرات، هذا يدل على أنه ليس شرع لنا. ولو سلمنا أنه لم يأتي بخلافه فلا يلزم من ذلك أن يكون الخف إذا شرب منه طاهر ولا يتأثر، ما يلزم من ذلك، هذا يسكت عنه، يعرف من الأدلة الأخرى يحتمل أنه غسله بعد ذلك غسل الخف بعد شربه، أو أنه لم يلبس لبس غيره، أو لاحتمالات أخرى ما يدل هذا على طهارة الكلب. والبخاري استدل به على أن صورة كلب يجد طاهر لأنه صاحب الخف سقاه ولم يغسل خفه ولا. وهذا مسكوت عنه، ما يلزم أن يكون غسله، قد يكون لبس خفا آخر أو لم يلبس أو غسله أو نشف بعد ذلك صار نشف ناشف ثم لبس وهو يابس، وإذا كان يابس ما يؤثر. فالمقصود أن هذا ليس دليلا على طهارة سؤال الكلب. نعم، ليس فيه حجة البخاري رحمه الله. نعم،
وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال أحمد بن سبيب
حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
وهذا استدل به البخاري على طهارة الكلب وأنه طاهر بدي أنها كالكلاب تقبل وتدبر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتبول ولا يغسل، فدل على أن الكلب طاهر. وهذا أيضا الاستدلال ليس بوجيه، وجاب عنه بأجوبة. الجواب الأول أن هذا كان أولا في أول الإسلام كان الكلاب مسروق وكان في المساجد ليس فيها أبواب، ثم بعد ذلك كرمت المساجد والسينات وجعلت عليها الأبواب. هذا في أول الأول ثم استقرت الشريعة على أن الكلب نجس والأبواب والمساجد تكرم وجعلت عليها الأبواب. والجواب الثاني أن المعنى أنها تبول خارج المسجد، تبول خارج المسجد ثم تدخل وتقبل وتدبر، يكون بولها خارج المسجد. الجواب الثالث أنهم كانوا لا يرون شيء حتى يرشونه، والأصل الطهارة حتى يرى شيء، وهم ما رأوا شيئا حتى يرشونه ويغسلونه. وإذا لم يرى الإنسان شيء فالأصل الطهارة، ما يحكم بأن هذا الشيء نجس إلا بدليل. أصل أن الأرض طاهرة، أرض المسجد طاهرة، إلا إذا علم أنها بأس. أما إذا لم يعلم فالأصل الطهارة. والمقصود أن استدلال بهذا الحديث على طهارة الكلب ليس بوجيه بهذه الاحتمالات، أنه أولا هذا كان في أول الإسلام قبل ثم استقرت الشريعة على نجاسة الكلب وجعل الغلق والأبواب والمساجد، لأن في الأول ما كان فيها مساجد أبواب، أو أنها تبول خارج المسجد، أو أن هذا احتمال لأنهم لا يرون شيئا حتى يرشوه ويغسلوه. والأصل الطهارة، قول أحمد بن شبيب تكلم على التعليق هذا معلق. نعم، وصله، تكلم على وصله معلق على
طلع قال زاد أبو نعيم والبيهقي في روايتهما لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديث قبل قوله تقبل تبول.
زاد
أبو نعيم والبيهقي في روايتهما لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديث.
صدق حدثنا أحمد بن شبيب بس.
نعم.
نعم، هي مما تعموا بها البلوى، هي مما لا شك أن مما تعموا بها البلوى، ولكن مع كونها تعموا بها البلوى لو رأوا شيئا لغسلوا، كما أن الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي بصب الماء عليه، فلو رأوا بول الكلاب لصب عليهم، لكن ما رأوا شيء. والأصل الطهارة، هذا على الأقل. أو أنها تبول خارج المسجد، أو أن هذا كان في أول الأمر قبل أن تستقل الشريعة. في أول الأمر هناك أحكام ثم بعد ذلك أحكمت الشريعة الحكم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكرر المساجد والصلاة وجعلت لها الأبواب، وصار بعد ذلك غير متروك هذا الكلام.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عبيد بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل إنما أمسكه على نفسه. إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر.
وهذا الحديث موضعه الصيد، وفيه دليل على أن الكلب المعلم إذا صاد وقتل فإن صيده حلال، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الكلب معلم، والمعلم هو الذي إذا أرسلته استرسل وإذا زجرته انزجر، ترسله يصيد الصيد يكون معلم، أما الكلب العادي فلا يصيد، العادي يكون معلم. وثانيا أن تسمي الله عند إرساله كما جاء في الحديث الآخر إذا أرسلت كلبك إذا سميت إذا أرسلت فسمي الله. وثالث الشرط الثالث أن لا يأكل منه، فإن أكل فلا يؤكل لأنه إنما أمسك لنفسه كما جاء في الحديث، وإن أكل منه فلا تأكل لأنه إذا أمسكه على نفسه ولم يمسكه لصاحبه. والشرط الرابع أن لا يجد كلبا آخر معها، فإن وجد كلبا آخر معها فلا، لأنه لا تدري هل قتله كلبك أو الكلب الآخر. بهذه الشروط يحل صيد الكلب، بهذه الشروط الأربعة، أن يكون الكلب معلم، وأن تسمي الله عند إرساله، وأن لا يأكل من الصيد كلب، وأن لا يكون معه كلب آخر. فإذا قتلها الكلب تكون حلال، أرناب ولا غيرها من الطيور، وإن وجدها غير مذكاة، وإن وجد فيها حياة ذبحها، وإن وجد قد قتلها الكلب فهي حلال. بهذه الشروط يكون الكلب معلم، إن كان كلب عادي ما يصلح، وتسمي الله عند إرساله قل بسم الله، وأن لا يأكل منها الكلب، وأن لا يكون معه كلب آخر. والشاهد من الحديث البخاري عن هذا الكلب في الصيد، لكن البخاري جاء به ليبين طهارة الكلب، وهو أن الكلب حينما يصيد الصيد يعض الصيد، فلو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع عضمه، فلما لم يأكل قال كل، دل على أن الكلب واحد. هذا دليل البخاري صلى الله عليه وسلم على النبي ما أمر أن نغسل المكان الذي عضه الكلب من الصيد. والصواب أن هذا مستثنى، وأنه مستثنى المكان الذي الشيء الذي يعضه الكلب مستثنى في هذه الحالة، ويكون يشويه ويأكله، وتكون النار تزيل أثار العضة. هذا مستثنى ولا يدل على أنه طاهر، لا يدل على أن سرق الطاهر، لكن هذا مستثنى رحمة من الله تعالى بهذه الأمة، جعل صيد الكلب حلال حتى العضة التي عضها المكان الذي مكان أنيابه. وإذا قطعها من باب النظافة وأزالها قطع مكان العضة لا بأس، لكن الحديث يدل على أنه طاهر، فأنه مستثنى. هذا مستثنى صيد خاصة يشويه ويأكله الإنسان، ويكون النار تزيد أثر العضة، ولا يدل على أن الكلب طاهر. البخاري استدل به على أن الكلب طاهر. البخاري رحمه الله أطال في هذا وأكثر الحديث حتى يؤيد ما ذهب إليه من طهارة الكلب. نعم. هذا من باب النظافة، لكن هل يجب ولا ما يجب؟ إذا أردت تغسل ما في مانع، إذا أردت تغسل وتقطعها، لكن هل هو واجب عليه ولا ليس بواجب؟ هذا هو كلام. الرسول ما أمر بغسله، العادة شيء آخر، العادة تغسل الخضار، هل هو للنجاسة ولا للنظافة؟ تغسل الخضار وتغسل كل شيء، وتغسل الدجاج وتغسل الذبيحة اللحم، هذا غسل النظافة غير. لكن الكلام هل يجب ولا ما يجب؟ لو لم تغسل دجاجه وأكلتها حرام ولا حلال؟ حلال. فهل الكلب كذلك؟ إذا غسلتها الصيد لا بأس، وإذا قطعت العظم باب النظافة لا تريدها لا بأس، لكن هل يجب أو لا يجب؟ لو أكلتها هل يجوز ولا لا يجوز أو لا يجوز؟ هذا محل البحث. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بقطعها ولا أمر بغسلها. البخاري قال هذا دليل على أن الكلب طاهر. لو كان نجسا لا أمر النجس بغسل المكان الذي يعضه الكلب. ما قال اغسل عضته، فدل على أنه طاهر. والجواب أن هذا لا يدل حديث نجاسة والغلق في هذا الغسل سبعا، هذا صريح في نجاسة. وأما هذا في الصيف والسفر خاص معفون عنه، معفون عنه، والنار تزيده تزيل أثره وهو معفون عنه رحمة بهذه الأمور. نعم تزيلها، تزيلها النار، النار تزيله، تزيلها النار، هذا خاص معفون عنه. نعم.
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبور والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط فقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر رضي الله عنهما والحسن: في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه.
وهذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله تأييد من يرى أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من المخرجين القبل والدبر. ولهذا قال: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، البول من القبل والغائط من الدبر، وكذلك الريح الفساء والضراب. لكن يرد على المؤلف النوم، جاء في حديث صفوان بن عسر ولكن من غائط وبول ونوم. لكن قد يجاب عنه بأن النوم مظنة للحدث وليس حدث، لكن مظنة للحدث فأعطي حكم مظنة. كذلك القي يرد عليه لكنه لا يرى أن القي ينقض الوضوء. وكذلك مس الفرج فيجيب بأن مس الفرج مظنة خروج المذي، والنوم مظنة خروج الريح وهو لا يشعر، فأعطي حكمه فيرجع إلى أنه لا وضوء إلا من المخرجين. هكذا المؤلف يرى هذا، أنه لا يرى وضوء إلا من المخرجين. مس الفرج ظاهر أنه لا يرى أنه ينقض الوضوء، وكذلك مس المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك النوم، وكذلك أكل لحم الإبل، وكذلك خروج الدم. والصواب خلاف هذا، الصواب أن النوم ينقض الوضوء كما في هذه الصفرة والسر، ولكن هو الأول. وحديث وكذلك أكل لحم الإبل ينقض الوضوء في حديثان كما قال الإمام أحمد رحمه الله، حديث جابر حديث سمرة: توضأ من لحم الإبل ولا تتوضأ من لحم الغنم. الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم: توضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. قيل: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. وقع النوم. وكذلك مس الفرج، الصواب أنه ينقض الوضوء، هذه أسرة مس فرجه فليتوضأ، هذا هو الصواب. والقيء كذلك فيه خلاف يا أهل العلم، الصواب أنه أيضا ينقض الوضوء إذا كان عن عمد، إذا كان عن عمد. وكذلك الصيام، غسل الصيام، أما إذا ذرعه القيء بدون اختياره فلا. حديث: من ذرعه القيء فلا صام، فلا من غلبه من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى عمدا فليقضي في الصوم وفي الوضوء. والحجامة والدم والكثير هذا في خلاف بين العلماء، كل حديث هذا ضعيفة، لكن إذا كان قليل وهو الذي يرجع العرف هذا لا يؤثر، رعاف قليل قطرة قليلة هذا لا يؤثر. أما إذا كان كثير ففي خلاف بين العلماء، الأحوط للمسلم أن يتوضأ خروجا من الخلاف، وإلا فليس عليه دين واضح. والبخاري رحمه الله في هذه الترجمة يرى أنه لا يقول الوضوء إلا ما خرج من السبيلين. أعد الآثار باب من لم يرى، أعد
باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبول والدبر
فقط، البول والغائط والريح وغير ذلك. نعم.
وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط،
نعم أو جاء أحد من الغائط هذا خائط خالص من الدبر. نعم.
وقال عطاء في من يخرج من دبر الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء،
نعم لأنه خارج من السبيل، فخرج من دبره دود أو خرج من قبله نحو القملة دود يتوضأ، لأن هذا خارج من السبيلين، كل خارج من السبيلين يتوضأ منه. قال بعضهم إلا إذا كان شيء طاهر حصاة أو ما أشبه ذلك، ولكن الدود كما قال عطاء الدود يخرج من القبول أو من الدبور يتوضأ منه. فقال عيسى وقال عطاء
وقال عطاء في من يخرج من دبر الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء،
نعم لأنه خارج من السبيلين هذا بالاتفاق. نعم.
وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعيد الوضوء،
والصواب أنه لا يعيد الصلاة. نعم هذا هو الصواب، يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، خلافا للأحناف. أراد بهذا الرد على الأحناف، الأحناف يقول إذا ضحك في الصلاة فطر الصلاة ووضوء إذا قحقه، والمراد بالضحك القحقة، وهذا قول ضعيف. جابر يقول إذا ضحك في الصلاة يعني قحقة فطر في الصلاة ووضوء صحيح، والأحناف يقولون إذا ضحك في الصلاة بطل وضوءه وصلاته، هذا قول المرجوح. يستدلون بحديث ضعيف في هذا، ذكر عندك الدليل لهم هنا، إذا ضحك خارج الصلاة عند الأحناف ما يبطل الوضوء، وإذا ضحك في الصلاة بطل الوضوء والصلاة جميعا. والمراد بالضحك ليس التبسم، المراد القحقة، صر هذا قال المراد بالضحك القحقة، إذا قحقه ويصلي بطل الصلاة ووضوءه. وجابر هنا قال جابر إذا ضحك في الصلاة يعني قحقه بطل الصلاة ووضوءه صحيح، هذا هو الصواب. وهذا أراد به المؤلف يؤيد ما ذهب إليه من أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيل، والضحك ما في خروج من السبيل، فقول الأحناف فيها قول ضعيف. أشار عندك إلى
ما ذكر
الأحناف،
أشار لكن ما ذكر أقل
معكم نسخة الثانية نسخة حافظ بن رجب معكم حباري الحافظ بن رجب ها عجيب ما في هنا نعم.
وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه.
أما إذا أخذ من شعره وأظفاره نعم ما يعيد الوضوء، قص أظفاره قص شاربه وعلى وضوء لا بس. أما خلع خفين فالصواب أنه تبطل الطهارة إذا خلعهما وكان قد مسح عليه، لأنه قد مسح عليه ما فخلعهما يبطل الوضوء. وقال أحد من العلم إذا خلع خفيه غسل رجليه، لأنه غسل الأعضاء الثلاثة، غسل الوجه ومسح الرأس غسل اليدين، فإذا خلع خفيه بطل صار الحدث في رجليه فيغسلهما، بناء على أن الموالاة غير واجبة. والصواب أنه يبطل الوضوء لأن الموالاة لا بد منها، متى غسل الوجه واليدين غسلها مدة فاتت الموالاة، وإذا بطلت الموالاة بطل الوضوء ويعيد الوضوء من جديد، يتوضأ يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل به، هذا هو الصواب. أما القول بأنه لا ينقض الوضوء هذا قول ضعيف قول مرجوح، وهذا يعيد به البخاري ما ذهب إليه من أنه لا وضوء إلا من المخرجين. الصواب أنه إذا خلع الخفين بطل الوضوء يعيد الوضوء إذا كان قد مسح عليه
حتى قبل انتقاض الطهارة.
نعم خلعهما انتقاض ما غسلهم مسح عليهم. أما إذا لبسهما ولم يمسح عليهما هو لازال على طهارة ما يؤثر. إذا لبس الخف وهو على طهارة ثم خلعه وعلى طهارة ما يؤثر. لكن إذا لبس الخف ثم أحدث ثم توضأ ومسح الخفين ثم خلعهما بطل الوضوء. نعم.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من حدث.
نعم، لا وضوء إلا من حدث. والحدث كما فسر خارج من السبيلين. والصواب أن الوضوء يكون أيضا من النوم، ويكون من مس الفرج، ويكون من أكل لحم الإبل. أما خروج الدم ففيه خلاف الكثير. نعم.
ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاء، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته.
هذا استدل به على أن الدم لا ينقض الوضوء. وهذه قصة النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الغزوات، قال: من يحرسنا؟ فالتزم مهاجر وأنصاري فاقتسم الليل، واحد ينام والثاني يصلي، فجعل أحدهم يصلي، فجاءه رجل من المشركين ورماه بسهم، فأخذه ونزعه واستمر في قراءته، ثم رماه بسهم آخر فنزعه واستمر، ثم رماه بسهم، فلما كثرت الدماء ركع وسجد وأسرع وأيقظ صاحبه فرأى فيه الدماء، فقال: لماذا ما أيقظتني؟ قال: كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، فقرأ سورة كرهت أن أقطعها، تلذذ بالقراءة، وكانت وهي سورة الكهف. هذا استدل به الخير رحمه الله على أن الدم لا ينقض الوضوء، لأن هذا دماء رمى بأسهم واستمر في صلاته. وكذلك مثل قصة عمر رضي الله عنه لما طعن، كذلك طعن وهو في الصلاة جرحه يثقب دما، لكنه استحلف عبد الرحمن بن عوف. ولكن هذا قد يقال هذا استمرار للصلاة، ولأنه لو توضأ ما يزول هذا الدم، الدم مسلم. وعلى كل حال مسألة الدم الكثير فيه خلاف، وليس هناك دليل واضح يدل على أنه ينقض الوضوء، لكن كونه يتوضأ احتياط لهذه العبادة وخروج من الخلاف أحوط، وإلا فليس هناك دليل واضح على أن الدم ينقض الوضوء. أما الدم اليسير فلا بأس، والأدلة في نقض الوضوء من الدم ضعيفة، كلها ضعيفة. نعم.
وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم.
كذلك يعني ولا يتوضؤون، ما زال المسلمون في الجراحات يصابون في الغزوات يصلون في جراحاتهم ولا يتوضؤون، فدل على أن الدم لا ينقض الوضوء. نعم.
وقال طاووس: ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس بالدم وضوء.
نعم.
وعثر بن عمر
ليس في وضوء. يعني هذا كله يؤيد به ما ذهب إليه البخاري، يؤيد هذه الآثار ويؤيد بها ما ذهب إليه، لأن الوضوء لا يكون إلا من المخرجين قبل الدم. نعم.
وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة فخرج منه الدم ولم يتوضأ.
نعم، بثرة في الغالب يكون الدم يسير، ما يغسل. عصر بثرة ما يغسل، لا يعيد الوضوء. نعم.
وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته.
كذلك يبزق الدم في أسنانه ما يغسل، هذا شيء يسير. نعم.
قال ابن عمر رضي الله عنهما والحسن: في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه،
يعني ولا يتوضأ، ولكن الحجامة دم كثير والأحوط يتوضأ في هذا، والمسألة فيها خلاف. قد ثبت أن الخليفة هارون الرشيد احتجم، فأفتاه الإمام مالك بأن وضوءه باقي، فصلى بالناس هارون الرشيد خليفة وقد توضأ وقد احتجم ولم يتوضأ، وصلى خلفه أبو يوسف صاحب الأول لأبي حنيفة، وكان يرى أن الدم ينقض الوضوء، لكنه ترك رأيه لرأيه، فقيل له: صليت خلفه؟ قال: نعم أمير المؤمنين. هذا في دليل على أن المأموم يترك رأيه لرأي الإمام إذا كان مسألة الخلاف في مسألة فرعية، حرصا على الاجتماع والائتلاف وبعدا عن الخلاف. فالمأموم إذا كان يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء ينقض الوضوء، والإمام يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء يصلي خلفه يترك رأيه ويرى إن المسألة خلافية. فإذا أتى لحم الجزور الإمام وصلى بالناس وأنت ترى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء تصلي خلفه، المسألة خلافية فرعية كما فعل أبو يوسف صلى خلف هارون الرشيد وقد احتجب، وكان أبو يوسف يرى أن الحجابة تنقض الوضوء الدم، وهارون لم يحتجب لأنه لم يتوضأ لأن الإمام مالك افتاه بأنه باق على طهارته فصلى خلف أبو يوسف. احتجب العلماء على أنه ينبغي للإمام المأموم أن يترك رأيه لرأي الإمام ولا يخالف، حرصا على الجماعة والائتلاف وبعدا عن الفرقة والاختلاف. من ذلك أيضا إذا كان كون الإمام مثلا يرى مثلا في صلاة التراويح يصلي 20 ركعة والمأموم يرى أن الأفضل 11 ركعة يترك رأيه في رأيه صلي خلفه، أو كان الإمام يرى أن يختم في صلاة التراويح والمأموم يرى أن الختمة غير مشروعة يصلي خلفه. يعني ذكر في المغني أن قولا لأهل العلم في الختمة في الدعاء في الختمة في الصلاة من العلماء وما يفعله بعض الشباب في المسجد الحرام لا يصلي خلف الإمام في الحرم، بعض الشباب يجلس صلاة التراويح يصلي 10 ثم يجلس، فإذا قلت له لماذا؟ قال سنة الرسول 11 ركعة ما أزيد عليه خلاص. وبعضهم يصلي العشر ركعات في آخر الليل ولا يصلي في أول الليل، هذا من الجهل من الحرمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل، وهذا من الخلاف، لا ينبغي الخلاف والفرقة، فاترك رأيك لرأي الإمام ولو كنت ترى مثل ما ترك أبو يوسف رأيه لرأي الخليفة هارون الرشيد وصلى خلفه وهو يرى أن الدم ينقض الوضوء. كذلك أيضا الختمة بعض الشباب ما يصلي مع الإمام إذا ختم، فيقول لماذا؟ قال بدعة ختمة. هذا المسألة فيها خلاف، منهم من أجازها ومنهم من منعها، منهم من رأى أنها بدعة ومنهم من رأى أنها سنة، ذكر هذا في المغري وغيره. والإمام إذا كان يرى هذا فأنت اترك رأيك لرأيه، أنت تبع الإمام لا تخالف لا تشد، الخلاف شر. ويدل على هذا ما يدل على هذا النص أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف أمير المؤمنين عثمان بن عفان في منى الحج وقد تم الصلاة 4 ركعات، صلى 4 ركعات الرباعية، وصلى خلفه عبد الله بن مسعود، فلما صلى قال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اعتبرها مصيبة. فقيل له يا أبا عبد الرحمن تعتبرها مصيبة وتصلي ترى أنه غير مشروع وتصلي خلف 4؟ فقال رضي الله الخلاف شر. فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان عن الدنيا 2 ركعتان رباعية، وصليت خلف أبي بكر 2 ركعتان، وصليت خلف عمر 2 ركعتان، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. فقيل كيف تصلي خلفه وأنت ترى هذا؟ قال الخلاف شر. وإجماع الصحابة على الصلاة خلف أمير المؤمنين عثمان يدل على أن قصر الصلاة في السفر ليس بواجب، وقصر الصلاة مستحب ومتأكد لكن ليس بواجب، والدليل على أنه ليس واجب إجماع الصحابة على الصلاة خلف أمير المؤمنين عثمان، ولو كان واجب ما ترك الصلاة ما صلى خلفه. وهذا كله من الأدلة التي تدل على أن الإمام المأموم ينبغي أن يترك رأيه لرأي الإمام ولا يخالف، كما قال لهم الخلاف شر. أنت كيف إذا ختم الإمام في السجدة تجلس تخالف؟ الخلاف شر لا تخالف، صلي معه ولو ختم، صلي معه ولو زاد على 3 ركعة، ثم أيضا ليس بواجب 3 ركعة، 10 ركعة مستحب أو 3 ركعة. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة في الغالب، وقد يوتر ب13 كما كتب في حديث ابن عباس، وقد اوتر ب7 او اوتر ب9 ايضا، كلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بواجب. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحد. ثم ايضا أن تريد ان تقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام 11 ركعه تقتدي في العدد، لكن انظر كيف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام، كان يصلي 11 ركعة يقرأ في الركعة الأولى كما في عهد حذيفة البقرة وآل عمران والنساء خمسة أجزاء في ركعة واحدة. وكان لا يمر بآية رحمة إلا جلس وقف يسأل، وإذا مر بآية عذاب وقف يتعوذ، وإذا مر بآية تسبيح وقف يسبح. وكان ركوعه قدرا من قراءة خمسين آية، يعني مقدار ربع ساعة طوله. والسجدة كذلك ربع ساعة في الساعة. أنت تفعل هذا، تفعل هذا في صلاتك، تصلي أربع ركعات في خمس دقائق، في خمس دقائق وعشر دقائق، تقول أنا أريد أقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، تقتدي في العدد ولا تقتدي في الكيفية. إذا كان كذلك فلذلك رأى بعض الصحابة أن يصلوا 20 ركعة، إذا خففت القراءة تكثر الركعة، كثر الركعة، وإذا طولت القراءة وطولت الركوع والسجود أطلت خفف الركعة. والصحابة صلوا هذا وهذا، صلوا 11 ركعة وصلوا 20 ركعة. نعم.
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل آدمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة.
نعم. وهذا في استدل البخاري على أنه لا ينقضه إلا ما خرج من السبيل الضرطة. وفي الحديث الآخر أنه قال ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط، يعني الريح لتخرج، إن كان الصوت فهي ضراط، وإن كان لم يكن الصوت فهو فساء. ولأن هذا هو الذي يكون في المسجد، وإلا فالبول والغائط أشد، الغائط أشد، وهذا معلوم. ورجل فصيح يعني غير عجمي، يعني عجمي غير فصيح، يحتمل أنه الرجل الأول. رجل سأله رجل من حضرموت فقال يا أبا هريرة ما، قال له ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. يبين يعني مرد مثال، ليس المراد هذا مثال، يمثل مثال الحدث مثل الضرطة مثل فساء والضراط، والبول والغائط أشد. لكن إذا كان في النص معلومة أنه لا يحصل منه إلا الريح. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم. هذا سبق، لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا وهو الضراء، أو ريحا وهو الفساء. والمعنى حتى يتحقق، لا يخرج حتى يتحقق الحدث. وكذلك لو تحقق أنه خرج من ذكره شيء 100%، وهذا فيه دليل على قطع الوساوس، وننبغي الإنسان قطع الوساوس. إذا وجد في بطنه قرقرة لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وإذا حس بخروج شيء من ذكره لا يخرج حتى يتيقن 100%. فإذا كان عنده شك فلا، لأن الطهارة يقين، سواء أنت متيقن أنك على طهارة، فلا تخرج من الطهارة إلا بيقين، لا بد من اليقين حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني مراد اليقين. أما الشكوك والوساوس ينبغي الإنسان أن يطرحها حتى لا يستولي عليه الشيطان. وساوس يقطعها الإنسان إذا كان لك شك، ولو 1% لا، حتى تتيقن خروج الحدث. فإذا تيقن تخرج من الطهارة بيقين إلى الحدث بيقين. وهذا سبق أنه أخذ منه قاعدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين الطهارة، والشك القرقرة في باطل الشك، ما تدري خرج شيء ولا ما خرج شيء، شك ما تترك اليقين للشك حتى تتيقن تسمع صوتا وتجد ريحا، يعني تتيقن. نعم. وهذا دليل للترجمة بأنه لا وضوء إلا من المخرجين، القبول والدور. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن حنفية قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. رواه شعبة عن الأعمش.
وفي اللفظ الآخر استحييت أن أسأل في مكان ابنته مني فاطمة، والمذي ماء لزج أصفر يخرج على رأس الذكر عند الشهوة أو الملاعبة، هذا ينقض الوضوء، ونجسة مخففة تأتي في النوم ويجب غسل الذكر والأنثيين، يعني تصفيه يغسل الذكر والأنثيين من 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 الوضوء. الحكمة في هذا والله أعلم أنه يخفف الخارج، يتخلص الخارج، يغسل الذكر والأنثيين على تصفيه، وإذا أصابه نجاسة مخفف يغسل الثوب. وهذا دليل للترجمة، لأنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، وهذا خرج من السبيلين الملي ينقض الوضوء، ينقض الوضوء يغسل الذكر ويغسل الأنثيين، وإذا أصاب الثوب يغسله مخفف ينضح ونوف بدون غسل، مثل بول الطعام الذي لم يأكل، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. نعم. اللهم رب هذه الدعوة والسلام والصلاة والسلام على محمد وسلم وخير المقال. نعم.
حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا أجامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك.
وهذا في أول الإسلام ثم نسخ، وهو أن الرجل كان إذا جامع زوجته ولم يملي لا يجب عليه الغسل حتى ينزل، فكان يتوضأ وضوءه يغسل ذكره ويتوضأ، وهذا هو الشاهد الترجمة أنه إذا جامع ولم يخرج ولم يغسل ذكره فقط، احتمال أن يكون خرج منه مدي يغسل ذكره فقط، هذا شاهد الترجمة الوضوء من المخرجين، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، استقرت الشريعة على أن الإنسان إذا جامع فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يمن، كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة صحيح إذا جلس بين شعبها الأضلاع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل، فالغسل يجب بالتقاء الختاني، إذا غيب الحشفة طرف الفرج في فرج المرأة وجب الغسل ولو لم يزل، هذا هو الذي استغرق عليه الشريعة، كان في أول الإسلام كما في هذا الحديث أنه إذا جامع ولم يملي ولم ينزل يتوضأ فقط وضوء أهل الصلاة يغسل ذكره ويتوضأ، ثم استقرت الشريعة على أنه يجب الغسل بالجماع ولو لم ينزل. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء.
نعم. إذا أعجلت أو قحطت يعني لعلنا أعجلناك، يعني كان يجامع زوجته ولم إذا أعجلت أو قحطت معناها إذا جامعت ولم تنزل، وقحطت يعني لم تنزل فعليك الوضوء، هذا كما سبق في أول الإسلام ثم نسخ، هذا منسوخ، استقرت الشريعة على أن الجماع يجب الوضوء يجب الغسل ولو لم ينزل، إذا أعجلت عجلناك لأنه تأخر عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ورأسه يقطر يغتسل، قال لعلنا عجلناك يعني جامع، قال نعم رسول الله، قال عليك الوضوء فقط، إذا أعجلت وقحت يعني جمعت ولم تنزل فعليك الوضوء، هذا في أول الإسلام ثم نسخ، واستقرت الشريعة على أن الغسل يجب بالجماع أنزل أو لم ينزل. نعم.
باب الرجل يوضئ صاحبه.
ورحمة الله. نعم. نعم. في خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى أنه لا ينقض الوضوء، استدل بحديث طلق بن علي إنما هو ضلعة منك يعني جزء منك، ومنهم من رأى أنه ينقض الوضوء استدل بحديث بسرة مس ذكره فليتوضأ، وحديث بسرة متأخر، حديث طلق بن علي كان في أول الهجرة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجدا يقتدي على المسجد، والصواب أنه ينقض الوضوء. وقال آخر من العلم هذا شيخ الإسلام وجماعة إلى أنه إذا مس فرجه بشهوة نقض الوضوء، وإلا فلا ينقض. فالأقوال ثلاثة: القول الأول مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.